والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج. نعم لهنا وصلنا بالتطبيق. زين، هذا هو استدلالهم، وكأنه مؤلف من دليلين. أولا اتفاق العلماء، يعني إجماع العلماء، بعدين لا اتفاق جميع العقلاء اللي يصير هي السيرة العقلائية، يعني هم الإجماع القولي وكذلك السيرة العملية، كلاهما يدلان على الرجوع إلى أهل اللغة في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج. إذا صار احتجاج أو جدل بين الاثنين وأحدهما أراد أن يقطع النزاع فيقول فلنرجع إلى قول اللغوي لكي نرى بأن معنى هذه المفردة ما هو، ولم ينكر ذلك أحد على أحد. مو أنه إذا استشهد بقاموس اللغة يقول له بأنه لا، صاحب القاموس هم ما يعرف هذا، أو مثلا قوله ليس بحجة، لا أحد يقول، ولم ينكر ذلك أحد على أحد. وقد حكي عن السيد المرتضى رحمه الله في بعض كلماته دعوى الإجماع على ذلك. نعم الإجماع بعد أكثر من الاتفاق، يعني الإجماع بعد الإجماع المصطلح، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين، مو فد شيء جديد. قال الفاضل السبزواري هذا فيما حكي عنه في هذا المقام، في مقام اعتبار قول اللغوي ما هذا لفظه، صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم، البارعين في فنهم فيما اختص بصناعتهم. كل واحد يرجع في كل مجال إلى مجال اختصاص الطرف الثاني، ومن ضمنها ماذا؟ اللغويين بالنسبة إلى المفردات واللغة. مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان، انتهى. وفيه الشيخ الأنصاري بعد ما يستعرض هذه الأدلة يقول بأن المتيقن من هذه الأدلة، من هذا الإجماع، لأنه أنتم تعلمون بأن الإجماع دليل لبي ولا إطلاق فيه، فالقدر المتيقن فيه إذا كان قول اللغوي، نعم، إما أن يشكل خبر الثقة بما أنه خبر واحد لثقة يقبل كلامه، وإما أن يشكل ماذا؟ أن يقبل بما أنه بينة شرعية، والبينة الشرعية تحتاج إلى شروط خاصة، أولا التعدد، ثانيا العدالة، ثالثا أن تكون الشهادة عن حس، الشهادة عن حدس غير مقبولة. فإذا حال أهل اللغة حال أصحاب الصناعات الذين يعول عليهم إذا كانت تتوفر فيهم ماذا؟ شروط حجية قولهم. وأما لأنه قول لغوي بحد ذاته لم يكن عنوانا موجبا لاعتبار الظن الحاصل من قوله بالخصوص. مو احنا هذا اللي يريد المشهور، يقول بأن اعتبار قول اللغوي يكون من باب الظن الخاص لا الظن المطلق. هذه الأدلة لا تدل على هذا الأمر. وفيه أن المتيقن من هذا الاتفاق الذي ذكروه هو الرجوع إليهم، أي إلى أهل اللغة، مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد، أن يكون على الأقل اثنين حتى يشكلون البينة، والعدالة، شاهدان عادلان ونحو ذلك، أن يكون مورد الشهادة أيضا شنو؟ حسيا، لا أن يكون حدسيا، وإلا حتى لو كان عادلا ومتعددا إذا كانت الشهادة حدسية لم تقبل. إذن لا مطلقا يقبل قولهم. ألا ترى، يعني طبعا إذا ترجعون الضمير إلى هذا، وفيه أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم، أي الرجوع إلى أصحاب الصناعات البارزين، نعم، أو المتخصصين في صناعاتهم مع اجتماع الشرائط، وإلا صاحب الصنعاء أو الخبير بحد ذاته لا خصوصية للظن الحاصل من قوله. نعم، إذا اندرج تحت موارد الشهادة، إما أن يكون البينة اللي يشترط فيها التعدد، وإما قول الواحد الثقة اللي يكون من باب حجية الخبر الواحد. زين، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال؟ هذا إذا قبلنا قول شخص واحد يكون من باب الخبر الواحد الثقة العادل، بل وبعضهم على اعتبار التعدد بأنه الخبر الواحد من الرجال حتى وإن كان عادلا وثقة لم يقبل قوله بالنسبة إلى جرح أحد الرجال أو توثيقه. لابد وأن تحصل ماذا؟ التعدد، التعدد إضافة إلى العدالة حتى يشكل ماذا؟ بينة شرعية. إذن قول الرجالي إما أن يكون مقبولا من ناحية أنه قول واحد ثقة عادل، وإما أن يكون ماذا؟ من باب البينة الشرعية اللي يجب فيها التعدد. والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها. هسه إذا أفرض أنه حصل مبيع، فالمعاملة بين بائع ومشتري، ثم تبين أن المبيع معيوب، فحصل للمشتري خيار العيب، وهو شنو؟ إما الرد وإما أخذ الأرش، تعيين الأرش اللي يجب أن نعرف بأن قيمته صحيحا وقيمته معيبا والتفاوت بينهما. هذا نحتاج إلى أهل الخبرة، يشترطون في أهل الخبرة أن يكونوا ماذا؟ متعددين، وإلا القول الشخص الواحد غير مقبول. انزين، فليفهم بأن أهل الخبرة وأهل الاختصاص بحد ذاتهم لا اعتبار بالظن الذي يحصل من قولهم، إلا إذا كان في ضمن هذه الأمور. فقول اللغوي بما أنه خبير في هذا المجال لا يقبل إلا إذا كان إما ثقة واحدا، وقبلنا خبر الثقة، وإما أن يكون ماذا؟ على الأقل اثنين ولكن متعددين وعادلين. هذا أولا. ثانيا، هذا الجواب الأول عن استدلالهم للمصنف. ثانيا، صحيح أن الجوهري في الصحاح يذكر بأن المفردة الكذائية، نعم هذا معناها، ولكن أنتم تعلمون بأن أهل اللغة يذكرون موارد الاستعمال، موارد الاستعمال أعم من أن تكون ماذا المعنى، معنى حقيقيا أو مجازيا. فإذا أهل اللغة إنما هم خبراء بالنسبة إلى موارد الاستعمال، وأما بالنسبة إلى المعاني الحقيقية وتمييزها عن المعاني المجازية لا اختصاص لهم ولا خبروية لهم.
إذا تعهد شيخنا اللغوي بتعامل الحقيقي عن المجازي، بعض المعاجم يناقش بأساس البلاغة يجيب المعنى الحقيقي ثم يورد الاستعمالات المجازية،
لا، هل هو خبرة في هذا المجال؟ إذا قبلنا خبرويته أيضا لا يشكل شيئا، لأنه الجواب الأول يكون كافيا له. هسا احنا تنزلا، اذا قبلنا بانه هو من اهل الخبره، وكانه الثاني يقول بانه ليس من اهل الخبره في المجال الذي نحتاجه، هسا اذا قلت بانه لا من اهل الخبره لانه الزمخشري يذكر هذا المعنى الحقيقي، قبلنا بانه من اهل الخبره، ولكن الجواب الاول وهو نعم. فاذا هذا تنزلي، هذا مع انه لا يعرف الحقيقه عن المجاز بمجرد قول اللغوي كما اعترف به المستدل في بعض كلماته. زين، المستدل هو السبزواري، ها السبزواري فيما حكي عنه في هذا المقام. هذا مع أنه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي كما اعترف به المستدل في بعض كلماته، فلا ينفع في تشخيص الظواهر. فالإنصاف أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة يجب أن يكون في ضمن هذه الموارد التي نذكرها لا غير، إما في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة. يعني شنو؟ يعني الشخص يحصل له القاطع بأن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي فيترتب له ظهور، وأنتم تعلمون بأنه موارد القطع، القطع حجة على القاطع. كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال المسلمات، يحصل له القاطع، القاطع يوجب وظيفة لنفس القاطع، وأما بالنسبة إلى الآخرين فلا. لذا احنا امرنا، احنا جاي نتكلم على مستوى الظن، بان هذا الظن هل ورد فيه دليل خاص باعتباره حتى يخرج عن الاصل الاولي وهو حرمة العمل بالظن ام لا، هذا هو مجال كلام. اما اذا وصل الى حد القاطع فيكون خارجا عن ما نحن فيه، احنا كلامنا في الظن. اذا شخص هل قد سهل يحصل له القاطع بمجرد الرجوع إلى قول أحد اللغويين؟ هذا شيء آخر. كما أنه من الفقهاء الذي يصل إلى القاطع من ناحية ذكر كم واحد مثلا لحكم من الأحكام وإرساله إرسال المسلمات، يحصل له القاطع بأنه هذا هو حكم الله الواقعي، هذا بالنسبة له يكون قاطعا فيجب عليه أن يعمل بقطعه، ولكن بالنسبة إلى الآخرين فليس كذلك. هذا مورد. المورد الثاني، وإما في مقامات يتسامح فيها، يتسامح في هذه المقامات لعدم التكليف الشرعي بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي، مثل خطبة السيدة الزهراء سلام الله عليها. نعم، ما هو المراد من المفردة الفلانية الواردة في الخطبة؟ لا يترتب عليها حكم شرعي، وإنما هو تبيين لحالة أو خطبة أخلاقية أو ما شابه ذلك. كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلق بتكليف شرعي، هذا الظن هم يكون معتبرا. ليش؟ لأنه لم يكن مترتب عليه تغيير حكم شرعي أو ما شابه ذلك. وإما في مقام انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل، يعني فيما إذا كان في حالة الانسداد كل ظن يكون ماذا؟ حجة. وبما أن قول اللغوي أيضا ظن من الظنون فيكون حجة من هذه الجهة، من جهة انسداد باب العلم بالأحكام، العلم والعلمي بالأحكام. ففي هذه الحالة كل ظن يكون حجة، ومن ضمن هذه الظنون ماذا؟ الظن الحاصل من القول اللغوي. إذن هذا يكون ظنا مطلقا، والحال أن المشهور يريدون أن يثبتوا ماذا؟ يريدون أن يثبتوا اعتبار الظن الحاصل من القول اللغوي بما أنه ظن خاص لا ظن مطلق. إذن إلى هنا المصنف لم يقبل دليل المشهور. هسه لمتوهم أن يتوهم بأنه يقول لا شك ولا ريب بأن مصادر الاستنباط بالنسبة إلى الفقيه هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يشتملان على مفردات كثيرة لا يمكن للفقيه أن يتوصل إليها إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى قول أهل اللغة. فإذا كان الوصول إلى معاني اللغة مفتوحا ومتوفرا، وهذا الظن الحاصل من قول اللغوي يكون معتبرا بالخصوص، ففي هذه الحالة عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط بالنسبة إلى الحكم الشرعي المترتب على هذه المفردة الواردة في الكتاب أو في السنة يكون سهلا ومتوفر. وأما إذا قلنا بأن باب العلم بالنسبة إلى اللغة مسدود، ليش؟ لأنه الظن الحاصل من قول اللغوي باعتباره بالخصوصي بالنسبة له، ففي هذه الحالة لا يستطيع الفقيه أن يعتمد على ماذا؟ على قول هذا اللغوي، لأنه غاية ما يحصل من قول اللغوي هو ماذا؟ هو الظن، ولم يكن هناك دليل خاص على اعتباره حتى يكون وسيلة من وسائل الاستنباط. فالنتيجة لو قلنا بعدم اعتبار قول اللغوي، نعم، بالنسبة إلى المفردات الواردة في الكتاب والسنة لقلنا بانسداد باب الاجتهاد أو انسداد باب الاستنباط بالنسبة إلى غالب الأحكام، يعني الأحكام التي تكون موضوعاتها مفردات واردة في ماذا؟ في الكتاب والسنة، التي لا يمكن للفقيه أن يتوصل إلى معانيها إلا عن طريق قول اللغوي. إذن الحاجة لتيسر عملية الاستنباط، نعم، تكون ماذا؟ تكون دليلا لحجية قول اللغوي من باب ماذا؟ الظن الخاص، من باب الظن الخاص. شيخ الأنصاري يقول بأنه لا، ليس كذلك. نعم، أكو بعض الألفاظ نقبل ولكنها شاذة ونادرة، مثل الصعيد، نعم، نحتاج إلى أهل اللغة نشوف بأنه ما هو المعنى. مثل الغناء، ما هو المراد من الغناء؟ هل هو الترجيع أم هذا الصوت بكيفية خاصة الذي يناسب ماذا؟ مجالس اللهو، أم لا مطلقا يكون؟ هذه أمور نحتاج للرجوع إلى اللغة. وإلا أكثر اللغات بموادها لا بهيئاتها التركيبية كمفردة واردة في الكتاب أو السنة يمكن معرفتها من الفهم العرفي. العرف يفهمون من هذه المفردة هذا المعنى، هذا المقدار كافي. وكذلك أهل اللسان، أهل اللغة، عندما يستعملون هذه المفردة في هذا المعنى، فهذا المقدار كافي لنا، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. أغلب الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة معروفة وواضحة عرفا، العرف حتى الذين يكونون خالين الذهن الذين يستعملون هذه الألفاظ في معانيها، زين، فهذا المقدار كافي، ما يحتاج إلى الفقيه أن يرجع إلى اللغة بالنسبة إلى تعيين معاني هذه المفردات التي يستعملها العرف وأهل اللسان. هذا بالنسبة إلى مواد اللغات. بالنسبة إلى الهيئات، الهيئة التركيبية، حسب ممكن جملة شرطية تأتي في رواية أو في آية، زين، أو جملة وصفية مثلا، نعم، هنا المتبع أيضا إما القواعد، قواعد اللغة العربية بالاستقراء التام التي تقول مثلا إذا كان هناك شرط وجواب شرط معناه الانتفاء عند الانتفاء، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. وكذلك لو قلنا بأنه وجود المفهوم بالنسبة إلى الوصف، نفس الكلام، بأنه التعليل بالوصف مشعر بالعلية مثلا، نعم، هذه أمور تكون معروفة بالاستقراء أو بالتبادر، بالتبادر بضميمة عدم وجود قرينة. مثل شنو التبادر؟ هسه إذا لعد الهيئات التركيبية إما أن تحصل من الاستقراء التام للقواعد قواعد اللغة العربية التي تجعل خصوصية لبعض الهيئات التركيبية مثل الجملة الشرطية الجملة الوصفية وما شابه ذلك، أو من التبادر، التبادر بضميمة عدم القرينة، يعني أنه شخص يعيش في أوساط بين العرف تجدهم بمجرد أن يسمعوا لغة تتبادر أذهانهم لمعنى، لا شك ولا ريب هذا التبادر دليل على ماذا؟ على كون هذا المعنى المتبادر هو معنى حقيقي. إذا شككت بأنه أكو وجود قرينة هي التي دلت على هذا المعنى وجعلته متبادرا ولا حتى يكون معنى حقيقي، الأصل هو عدم وجود القرينة. إذن من حق اللفظ تبادر هذا المعنى بالنسبة إلى أذهان أهل اللسان. إذن إما بهذا الاستقراء وإما بهذا التبادر، هذان الأمران يوجبان أحد أمرين، إما الوضع الأولي وإما الوضع الثانوي اللي هو الأعم من الحقيقة والمجاز. يعني شنو؟ يعني عندما نأتي إلى صيغة افعل، نعم، عندما نأتي إلى صيغة افعل باستعمال أهل اللسان، نعم، وكذلك التبادر بضميمة الأصل، يقولان بأن المفهوم من حق صيغة افعل هو ماذا؟ هو كونها للوجوب حقيقة، يعني معناها الحقيقي هو الوجوب من حق اللفظ، صحيح؟ وكذلك الجملة الشرطية وكذلك الجملة الوصفية، هذا يفهم من ماذا؟ من حق اللفظ على هذا المعنى الحقيقي، هذا يسمى ماذا؟ بالوضع الأولي. وتارة لا، استعمال أهل اللغة إضافة إلى التبادر لا يوجب ولا يعين الوضع الأولي ولكن يعين الوضع الثانوي الأعام. يعني شنو؟ أنتم تعلمون بأن الحقيقة المعنى الحقيقي هو المعنى الذي استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له من قبل الواضع. المعنى المجازي على قسمين، القسم قسم منه أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والقسم الثاني استعمال اللفظ فيما وضع له ولكنه مجاز. إذن المعنى الحقيقي له قسم واحد وهو ماذا؟ استعمال اللفظ فيما وضع إليه، ولكن الاستعمال المجازي لم يكن على قسم واحد. يعني لا نتصور أينما كان هناك مجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لا، بعض الأحيان يكون الاستعمال مجازيا ولكنه في ضمن ما وضع له ولم يكن في غير ما وضع له. هاي وين تكون؟ إذا كانت القرينة بالنسبة إلى صرف اللفظ عن معناه الحقيقي بواسطة قرينة خاصة يكون الاستعمال مجازيا وفي غير ما وضع له. مثل شنو؟ رأيت أسدا يرمي، الأسد معناه الحقيقي الذي وضع له وماذا؟ الحيوان المفترس، بواسطة قرين هذه القرينة الخاصة، نعم، استعملت هذا الأسد في غير ما وضع له، يعني في الرجل الشجاع، فيكون هذا الواضع ما لم يجعل هذا الأسد للرجل الشجاع بالوضع، لم يجعل، وأنا إنما أنا المستعمل استعملت هذا اللفظ بواسطة قرينة خاصة في غير ما وضع الواضع المعنى لهذا اللفظ. فلذا يكون معنى مجازيا في غير ما وضع له، هذا قسم من المجاز. القسم الثاني إذا كانت القرينة قرينة مقامية كلية عامة ولم تكن قرينة خاصة، ففي هذه الحالة يكون استعمال اللفظ نعم في المعنى المجازي، ولكنه في ضمن دائرة ما وضع الواضع، لم يكن في غير ما وضع له، وكأنه الشارع وضع المعنى لهذا اللفظ معنيين، بالوضع الأولي له معنى وبالوضع الثانوي جعل له معنى آخر. واضح؟ فإذا كلاهما موضوع له، لم يكن خارجا، ولكن أحدهما حقيقي بالوضع الأولي والآخر مجازي بالوضع الثانوي. مثل شنو؟ مثل نفس هذه صيغة إفعال فيما إذا وقعت بعد الحاضر، نعم إذا وقعت بعد الحاضر التي تدل على ماذا؟ على الإباحة وعدم الإلزام. هذه حمل صيغة إفعال على الإباحة الذي ليس هو معناها الحقيقي بواسطة قرينة خاصة حصلت، أم قرينة عامة وهي شنو؟ وقوع الصيغة بعد الحاضر. هذه قرينة مقامية كلية عامة. هذه القرينة المقامية دلت لنا دورها أنها قامت بالدلالة لنا بأن هذا المعنى هو معنى مجازي، ولكن لأن القرينة قرينة كلية وضعها الواضع، فهذا المعنى المجازي أيضا في ضمن ما وضعه الواضع أيضا، لم يكن في غير ما وضع له. واضح؟ هذان الأمران إما بالوضع الأولي أو الوضع الثانوي استفدناهما من ماذا؟ إما من الاستقراء التام للقواعد اللغة العربية واستعمال أهل اللغة، وإما بواسطة التبادر بضميمة الأصل، أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة دلت لنا إما أن يكون الوضع بالوضع الأولي الحقيقي الذي بدون قرينة، وإما أن يكون بالوضع الثانوي اللي أيضا هو في ضمن ما وضع الواضع، ولكنه ماذا؟ مجازي، ولكن بالقرينة الكلية. فإذا إذا كانت الموارد هكذا لم تبقى إلا ألفاظ قليلة وردت في الكتاب وفي السنة لم تكن معروفة ومشخصة لا من القواعد اللغة العربية ولا من التبادر ولا من موارد استعمال أهل اللسان. هذه اللغات، هذه المفردات قليلة جدا، ولقلتها لا تستدعي انسداد. يعني لو قلنا بعدم قول الحجية قول اللغوي بالنسبة إلى هذه المفردات القليلة، لا يلزم منه ماذا؟ المحذور الذي ذكر، وهو انسداد باب استنباط أغلب الأحكام. ليش؟ لأنه المفردات القليلة لا توجب هذا المحذور الكبير. نعم، فإذا إلى هنا يتوصل المصنف بأن هذا التوهم غير مقبول، حتى لو قلنا بعدم اعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي، لا يلزم منه محذور انسداد باب الاجتهاد وانسداد باب الاستنباط لمعلومية اللغات من ناحية المواد ومن ناحية الهيئات، إلا بعض الألفاظ القليلة. ثم يتراجع المصنف ليقبل قولهم، يقول: ولا يتوهم. أستطيع تعتبر هذا فالدليل على حدة بالنسبة إلى إثبات حجية قول اللغوي أو دفاعا عن تلك الأدلة، ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم بألفاظ الكتاب والسنة، طرح قولهم يعني شنو؟ يعني القول بعدم اعتبار الظن الحاصل من قولهم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام، لأنه غالب الأحكام موضوعاتها أو ما يرتبط بموضوعاتها هي مفردات لا يعرف الفقيه معناها إلا بالرجوع إلى قول اللغوي. ليش؟ لأنه وكأنه هكذا يريد أن يقول بأنه إذا انسد باب العلم باللغات ينسد باب الاستنباط، إذا انسد باب الاستنباط يجب علينا أن نفعل أحد أمرين، إما أن نقول بالبراءة في كل مورد شككنا بوجود تكليف، وهذا يوجب ماذا؟ الخروج عن الدين لكثرة الموارد، أي مفردة وردت وظننا أن يكون فيها معنى نعم لعدم اعتبار هذا الظن الحكم هم ما نستنبطه نقول بأنه البراءة من هذا الحكم، والحال احنا عندنا علم إجمالي بوجود أحكام في ذممنا. صحيح؟ لا شك ولا ريب. بالنتيجة راح يكون هذا الإجراء أصل البراءة في كل مورد ورد فيه مفردة نعم لا نعرف معناها أن يكون ماذا؟ مخالفا للعلم الإجمالي الذي علمنا به هذا في إجرائه. وإما أن نقول بالاحتياط في كل مورد شككنا فيه ووردت فيه مفردة من هذه المفردات، وهذا يلزم منه ماذا؟ العسر والحرج. وكأنه هكذا يريد أن يقول، يعني هسه لقائلنا أن يقول انسد طريق الاستنباط، خمزين خليه انسد طريق الاستنباط شو صير؟ ممكن واحد يسأل بأنه إذا سد طريق الاستنباط تنقلب الدنيا؟ لا، نقول له إما إجراء البراءة وهذا مخالف للعلم الإجمالي، وإما جريان الاحتياط، والاحتياط موجب للعسر والحرج واختلال النظام. لاندفاع ذلك، أي لاندفاع ذلك التوهم بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر، يعني يقسم الجواب إلى من جهة المواد ومن جهة الهيئات التركيبية، لأنه الوارد في الكتاب والسنة إما مفردة نعم بدون تركيب، وإما لا جملة هيئة تركيبية نعم أو لا صيغة وليس هي مفردة من المفردات فقط. فلذا يعالج كلا الأمرين، يأتي أولا للمواد بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه، مثل الغناء والكعب وما شابه ذلك اللي أكو اختلاف، معلوم من العرف واللغة، اللغة يعني مو من أهل اللغويين بل هم من أهل اللغة الذين يستعملون المفردات، وإلا احنا كلامنا في اللغة، المراد من اللغة ليس هو اللغويين بل هم أهل اللسان كما لا يخفى. فإذا هذه كلها معلومة بالفهم العرفي واستعمال أهل اللغة، لذا أصلا هو الأصمعي يقول ذهبت إلى الصحراء وسمعت العرب يستعملون هذه المفردة في هذا المعنى، نعم فهذا معلوم بأنه شنو المعنى ولا يختلف فيه أحد، يعني ونحن نعلم بأنه حين نزول القرآن أو الإمام عندما يتكلم بما يعرفون أهل ذلك الزمان، يعني ما يستعمل لهم فد ألفاظ خلاف ما يعهدون من المعنى، فلذا هذه أكثر الألفاظ معروفة، تبقى بعض الألفاظ النادرة اللي لا توجب هذا المحذور وهو انسداد طريق الاستنباط. والمتبع في الهيئات هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي بأنه كلما جاءت مثلا صيغة جملة شرطية فمعناها هو انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه. نعم
قطعي يعني تام،
يعني يكون يصير تام. نعم
تام لاستعمالات اللغة الحالية العرفية حتى
سابقا، حتى سابقا من الله خلق الجملة الشرطية خلقها بأنها تنتفي عند انتفاء شرطها، ما يمكن وإلا شنو فائدتها؟ نعم ما يمكن ذلك. وكذلك الوصف كما فهم أبو عبيدة والمتبع في الهيئات هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي واتفاق أهل العربية، هذا مصدر. المصدر الثاني أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، أي أصالة عدم وجود قرينة دالة عن المعنى المتبادر حتى تخرجه عن الحقيقة. نعم التبادر من حق اللفظ حصل هذا التبادر من دون وجود قرينة. إذا شككنا في مورد أصالة عدم وجود القرينة جاري، هذان الأمران إما الاستقراء من اللغة العربية وإما التبادر بالضميمة، فإنه يعني أحد هذين الأمرين فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق، يعني الوضع الذي وضعه الواضع بالوضع الأولي مثل ما وضع صيغة افعل لماذا؟ للوجوب، هذا بالوضع الأولي. وهناك وضع ثانوي هسه بعدين يأتي، وضع صيغة افعل لماذا؟ للأعم من الوجوب والاستحباب، وهو وين؟ فيما إذا كان
بعد الحظر،
يعني إذا كانت هناك قرينة مقامية كلية. هسه احنا بالأولى فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق كما في صيغة افعل أو الجملة الشرطية أو الوصفية. نعم إذن المعنى الحقيقي الموضوع للجملة الشرطية هي ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء. وكذلك الوصفية لو قلنا بوجود المفهوم للوصف، ومن هنا أي ومن كون أن الاستعمال والتبادر يدلان على ماذا؟ على الوضع الأصلي الموجود في الحقائق، يتمسكون العلماء في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في حديث لي الواجدي، نعم يستحق العقوبة، لي الواجدي يستحق العقوبة. يعني شنو لي الواجد؟ يعني إذا كان الإنسان مديونا وكان واجدا لأداء قادرا على أداء دينه ولكنه يماطل، هذا يستحق العقوبة. نعم هذا يستحق العقوبة. أبو عبيدة ماذا فهم من هذا الوصف وهو الواجد؟ فهم بأن لي المعدم غير الواجد، مماطلة غير الواجد لا يستحق العقوبة. فقالوا بأن هذا أبو عبيدة بعد ما دارس أصول ولا دارس كذا حتى يكون مشوش الذهن بالنسبة إلى وجود الوصف أو عدم وجوده. هذا الإنسان عرف من سماع هذه الجملة من المعصوم بأن هذا الواجد هو وصف ينتفي عند الانتفاء، فلذا قالوا بأن هذا التبادر دليل على أن الواضع جعل المفهوم لما لماذا؟ للوصف. هذا التبادر الحاصل من ذهن أبي عبيدة، واضح؟ ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في حديث لي الواجدي ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان. نعم أهل اللسان تبادر عندهم ماذا؟ هذا المعنى أنه الواجد بما أنه وصف يكون استحقاقه للعقوبة ما دام الوصف موجودا. إذا انتفى الوصف ينتفي استحقاق ينتفي استحقاق العقوبة. وقد يثبت به أي بأحد هذين الأمرين، إما بالاستقراء القواعد العربية، وإما ماذا؟ بالتبادر بالضميمة، الوضع بالمعنى الأعام. هذا الوضع بالمعنى الأعام يعني الوضع الثانوي الذي يكون في شنو؟ في ضمن دائرة ما وضع الواضع، ولكنه مجازي. احنا لا نتصور بأنه كل معنى مجازي هو شنو؟ في غير استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لا، قد يكون المعنى مجازيا ولكنه مراد للواضع الذي جعل القرينة لانصرافه عن المعنى الحقيقي الأولي هو نفس الواضع. الواضع قال إذا استعملت صيغة افعل مجردة فالوضع الأولي فيها ماذا؟ هو الوجوب. وإذا وقعت هذه الصيغة بعد الحاضر أو توهم الحاضر هذه قرينة عامة جعلتها لكون المعنى مجازي ولكنه موضوع أنا الذي وضعته. وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة، المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية، كما يدعى أن الأمر عقيب الحاضر بنفسه أي بنفس هذه الصيغة هذه التركيبة أن يكون افعل بعد توهم الحاضر أو بعد الحاضر بنفسه يعني بدون قرينة خاصة يجعلها المستعمل. نعم، مجردا عن القرينة يعني عن القرينة الخاصة يتبادر منه مجرد رفع، يتبادر منه من ماذا؟ من صيغة افعال أو من الأمر، يتبادر منه أي من الأمر مجرد رفع الحاضر دون الإيجاب والإلزام. هسه لقائل أن يقول لا هذا مجاز ولكن أنت جعلته مجازا موضوعا لوضع الواضع، نحن نقول قد يكون مجازا نعم بالقرينة الخاصة فيكون معنى مجازيا لا حقيقيا ولم يكن مرادا لوضع الواضع، يعني يكون في غير ما وضع له. يعني قد تكون هناك قرينة خاصة جعلت هذا الأمر مستعملا في ماذا؟ في غير ما وضع له وهو الإباحة. يقول إذا شككنا بوجود قرينة خاصة إضافة إلى هذه القرينة المقامية والأصل هو عدم وجود القرينة الخاصة، فإذا هم نفهم بأن هذا المعنى المجازي أيضا موضوع لوضع الواضع. واحتمال كون هذا المعنى المعنى الثانوي أو المعنى الأعم، لا المعنى الأعم من الحقيقة والمجاز لأجل قرينة خاصة يدفع بالأصل، فيثبت به أي بهذا التبادر كونه لأجل القرينة العامة وهي الوقوع في مقام رفع الحاضر، فيثبت بذلك التبادر بضميمة الأصل ظهور ثانوي لصيغة إفعال بواسطة القرينة الكلية. إذن هذه الأمور متاحة لكل عالم يريد أن يستنبط حكما شرعيا. وبالجملة فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله يعني الظن الحاصل من قول اللغوي لقلة موارد الحاجة لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة، لأنه الموارد موارد شاذة ونادرة، لو قلنا بالتوقف بها وعدم اعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي بالنسبة إلى هذه الموارد القليلة لا ينسد باب الاستنباط حتى نقول الحاجة هي التي تدفعنا للقول بحجية الظن الحاصل من قول اللغوي. هذا إلى هنا. ثم يذكر شيئا وصاحب الأوثق يقول بأن الشيخ الأنصاري هذا كان رأيه في السابق في الدورات السابقة، وأما الدورة الأخيرة الذي لم يتممها ووفاه الأجل أنه تراجع وقبل تقريبا اعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي. لذا هنا يقول بالأخير هذا ولكن الإنصاف، هذا ولكن الإنصاف في الدورة الأخيرة أضافها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.